بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب العلمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم المجموعة الثانية من شرح موطأ الإمام مالك لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هات سمت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر، فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها. وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، يعني في أوقات النهي. سبق الحديث عنها، تقدم الحديث حتى في شرح هذا الكتاب قدمنا الحديث عن الصلاة في أوقات النهي، وأن أوقات النهي خمسة: من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، ومنه حتى تغرب، فهي خمسة أوقات، وبعضهم يجعلها ستة، بعضهم يجعلها ستة. الأول من طلوع الصبح إلى صلاة الصبح، والثاني من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ثم بقية الستة. يفصل ما قبل صلاة الصبح عما بعدها، وما بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس مفصول عن من طلوع الشمس إلى ارتفاعها. وسبب الفصل لماذا لا نقول من طلوع الصبح إلى ارتفاع الشمس؟ هذا واحد، بدل ما هو ثلاثة أو اثنين يصير واحد، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول واحد، يصير اثنين، والثالث من صلاة العصر إلى الغروب. لماذا لا نقول ثلاثة؟ نتجر بعضها في بعض، لأنه يمكن تراجعها. نعم نعم، بعضها مخفف موسع، وبعضها مضيق، وبعضها ينهى فيه عن الصلاة فقط وبعضها ينهى عن الصلاة وعن قبر الأموات في الأوقات الثلاثة المضيقة، الأمر أشد. لماذا فصل ما قبل صلاة الصبح عما بعدها؟ ما قبل صلاة الصبح أخف مما بعدها، بدليل أنه تؤدى فيه الراتبة، تؤدى فيه الراتبة، وما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر تقضى فيه الراتبة. أقر النبي عليه الصلاة والسلام من قضى راتبة الصبح بعدها، وقضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر في الوقتين الموسعين. أما الأوقات الثلاثة المضيقة الواردة في حديث عقبة بن عامر عند مسلم، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي بهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه ثلاث ساعات، وليس المراد بالساعات الساعات الفلكية الموجودة الآن، كل ساعة 60 دقيقة، لا، الساعة جزء من الوقت، جزء من الوقت يقارب ربع ساعة في كل من المواضع الثلاثة. وهذه الأوقات الأمر فيها أشد، حتى قال بعض أهل العلم أن النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين إنما هو من باب نهي الوسائل، لئلا يستمر الإنسان ويسترسل يصلي حتى يأتي الوقت المضيق الذي من أجله نهي عن الصلاة في الوقت الموسع. فالأوقات مثل ما ذكرنا 5. هذا يسأل هل ما يفعله المسلمون من خير للنبي عليه الصلاة والسلام مثل جورهم؟ نعم، هو الذي دلهم على الخير. عن عبد الله الصنابحي نسبة إلى صنابح بطن من مراد، كذا قال جمهور الرواة عن مالك عبد الله الصنابحي، وقال طائفة منهم عن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله الصنابحي بأداة الكنية. قال ابن عبد البر وهو الصواب، ابن عبد البر وهو الصواب يعني عن أبي عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، كذا قال تبعا لنقل الترمذي عن البخاري أن مالكا وهم في قوله عبد الله، وإنما هو أبو عبد الله، واسمه عبد الرحمن تابعي. قال في الإصابة وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له، ظاهر هذا أن عبد الله الصنابحي لا وجود له، وفيه نظر، فقد قال يحيى بن معين عبد الله الصنابحي روى عنه المدنيون يشبه أن له صحبة، فتوهم مالك مع قول يحيى بن معين لا حظ له. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تطلع الشمس ومعها قرن الشيطان، يقول الباجي ذهب الداودي إلى أن له قرنا على الحقيقة يطلع مع الشمس، وقد روي أنها تطلع بين قرني الشيطان، ولا يمتنع أن يخلق الله تعالى شيطانا تطلع الشمس بين قرنيه وتغرب، فالقرن حقيقي. ويحتمل أن يريد بقوله ومعها قرن الشيطان قرنه ما يستعين به على إضلال الناس، ما يستعين به على إضلال الناس، ولذلك يسجد للشمس حينئذ الكفار. قرن الشيطان قول الخطاب معناه مقارنة الشيطان لها عند دنوها للطلوع والغروب، قرن الشيطان يعني مقارنة الشيطان، بدليل إذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، إذا استوت قارنها، إذا زالت فارقها، فقرنها مقارنة الشيطان لها. نعم، قرن الشيطان مقارنته لطلوع الشمس بدليل المفارقة، فالمفارقة يقابلها المقارنة، هذا كلام الخطابي. أوقات النهي الكلام فيها طويل جدا، وهل المنهي عن الصلوات كلها أو عن النوافل أو لا يستثنى من ذلك إلا فريضة الوقت فلا يجوز قضاء الفوائد، وهل النهي على التحريم أو على الكراهة، أو هل هو باق أو منسوخ؟ قال داود بن حزم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات منسوخ، منسوخ، صلي ما تشاء على قول الظاهرية. عامة أهل العلم على أنه محكم، ويختلفون في حكمه هل هو على التحريم أو الكراهة، ويختلفون فيما يتناوله من الصلوات، ولا شك أن الفريضة لا تدخل، الفرائض لا تدخل سواء كانت مؤداة أو مقضية. أما بالنسبة للنوافل فالنوافل منها المطلق ومنها المقيد بسبب، منها المطلق ومنها المقيد بسبب. أما المطلق فعامة أهل العلم على كراهة النفل المطلق في هذه الأوقات، وأما المقيد بالأسباب فالجمهور على أنها لا تفعل في هذه الأوقات، الحنفية والمالكية والحنابلة لا يفعل شيء من هذه الصلوات النوافل حتى ما له سبب في هذه الأوقات، والشافعية يستثنون ما له سبب فيقول يفعل في هذه الأوقات ما له سبب دون ما لا سبب له. وحدثني عن مالك، انتهينا من الباب نجمل الأقوال في ذوات الأسباب لأنها هي المشكلة، وسبقا رددناها مرارا في مناسبات كثيرة وفي كتب كثيرة ومن هذا الكتاب تحدثنا عنها سابقا في هذا المسجد في هذا الكتاب. قل حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه المقررين، إن شاء الله نقف على الجنائز فلا تخاف. عندك شيء يا عبد الرحمن؟ ها؟ نسخت أقم من الصلاة لذكري، حديث المواقيت وحديث الأمر بالصلاة عني على مسك كثرة السجون، يعني صلي كل وقت. نعم يوم الجمعة هذا خاص، هذا خاص بجاءة الكلام في الجمعة. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مروي عن ابن عمر خبر أرسله مالك وأخرجه البخاري موصولا في الصحيحين، قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدا بدون همز، بدا ظهر بدون همز حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز. حاجب الشمس نقل الباجي عن العتبي قرن الشمس أعلاها وحاجبها حواجبها نواحيها. قال أبو الوليد اللي هو من الباجي، نعم، والذي عندنا أن حاجب الشمس هو أول ما يبدو منها، أول ما يبدو منها وهو أعلاها، نهى عن فعل الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها منذ يبرز حاجب الشمس إلى أن يطلع جميعها، ومنذ يغيب بعض الشمس إلى أن يغيب جميعها. هذا ما يتناوله هذا الحديث، ويتناول حديث الصنابحي النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا تسمى مرتفعة حتى تتكامل وتنتشر ينتشر شعاعها ويزيد على مقدار جرمها، وهو الوقت الذي تستباح فيه النافلة، وكذلك في حديث عقبة بن عامر الجهني جاء في تحديده قيد رمح، قيد رمح ويتراوح بين 10 دقائق إلى ربع ساعة حسب طول النهار وقصره. إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز تتصير بارزة ترتفع وتنتشر، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. زاد البخاري فإنها تطلع بين قرني شيطان، وفيه إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في الوقتين، خلاف لمن قال أن النهي تعبد لا يعقل معناه. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر في مسلم عن العلاء قال دخلنا قال في مسلم عن العلاء قال دخلنا على أنس بن مالك في داره بالبصرة منذ انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ قلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر، فقام وصلى العصر. دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر. الأمراء يؤخرون الصلوات عن أوقاتها فيؤخرون الظهر إلى آخر وقتها، فهم دخلوا على أنس في داره، فلما دخلوا بعد انصرافهم من صلاة الظهر بعد ذلك دخل وقت العصر، فقال أصليتم العصر؟ الآن انصرفنا من صلاة الظهر. فالاحتمال أنهم أخروا صلاة الظهر مع الأمراء على العادة ثم دخلوا على أنس بن مالك فقال، فقام أنس يصلي العصر في أول وقتها، يصلي العصر في أول وقتها، فقام يصلي العصر يعني في أول وقتها. فلما فرغ من صلاة ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، لأنه من لازم تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها أنهم يؤخرون صلاة العصر إلى آخر وقتها. نعم، تلك صلاة المنافق أي الصلاة المؤخرة، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. المنافق يستثقل الصلاة، يدخل الوقت يقول بعدين، يدخل الوقت مضى من الوقت كذا بعدين، مضى من الوقت كذا بعدين، إذا قرب نهاية الوقت قام كسلان، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يمكن بعد ما عنده أحد يذكره يمكن ما يصلي، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني بخلاف من ينشط يسمع الأذان يقوم يترك ما بيده ويقوم إلى الصلاة، هذا على النقيض من حال المنافق. إذا يفزع النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، كررها ثلاثا لمزيد التنفير من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، فضلا عن أن تؤخر عن وقتها. يجلس أحدهم يعني غير مبال بالصلاة حتى إذا اصفرت الشمس، الآن يمكن بتأخير الصلاة اثنان يؤخران الصلاة معا، يؤخرون الصلاة معا، هذا يؤجر وهذا يؤجر. نعم، لماذا؟ مثلا هم في رحلة وحضرت صلاة العشاء، أحدهما يقول نؤخر العشاء لأنه السنة، والآخر يؤخرها استثقالا، يشبه المنافقين في استثقالها، فهذا مأجور وهذا مأزور، وكل على نيته. وتجدون الناس يتفاوتون في نظراتهم إلى الأمور، يعني مثلا طلعوا للرحلة أو باستراحة ليلة الجمعة، قام أحدهم مبكر، لماذا يا فلان؟ الليلة ليلة الجمعة. وهم يقولون اجلس الليلة ليلة الجمعة. نعم، الحجة واحدة لكن المقاصد مختلفة، المقاصد مختلفة. وهما بعد أذان العشاء اثنان، كلاهما يريد التأخير، لكن هذا يريد التأخير طلبا للسنة، وهذا يريد التأخير استثقالا له، كما يفعل المنافق في صلاة العصر. نسأل الله العافية. يجلس أحد غير مبال حتى إذا اصفرت الشمس، وكانت بين قرني جانبي رأس الشيطان، قرني بالتثنية أو قال على قرن شك بالإفراد الشيطان، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، نقر. وجاء النهي عن مشابهة الحيوان في الصلاة، ومن ذلك نقر كنقر الغراب. مثل هذا هل يظن به أنه يحسن صلاته؟ يقول بعدين بعدين. نعم، وجه شبه وإن كان من بعد. بعض الناس إذا كان له مشوار والصلاة قريب الإقامة تقول له صل وبعدين رح المشوار، تقول لا قدام، هذا كثير. وغالبا الذي يقول قدام تفوت الصلاة، هذا في الغالب، هذا مجرد. نعم قدام مر، هذا ما لقى ما قف، طيب على طول مر مسجد ولا على الجانب الأيسر، ثم بيأخذ الدورة على قدام، وهكذا إلى أن تموت الصلاة. فالمطلوب أن يبادر الإنسان إلى الصلاة قبل كل شيء، حتى إذا فرغ منها يتجه إلى ما يريده من أمور الدنيا، والدنيا ملحوق عليها، ما هي بفائدة إن شاء الله. فالمجرب أنه إذا قال الصلاة أمامك أن تموت الصلاة. نعم إذا كانوا مجموعة وليسوا مطالبين بالصلاة في مسجد، يقولون قدام علشان يحصلون أمر يفوت، أو لأن الصلاة تأخيرها أفضل، هذا لا بأس به. لكن هم مطالبون بالجماعة في المسجد، يقول قدام قدام، بعد ذلك تفوت الصلاة. فعلى الإنسان أن يختم لهذا. نعم، وأن تعرف أنه يسرع، دخلت وش اللي يفوتك؟ ما تدرك التسبيحات ولا تدرك ولا واحدة؟ إيه مثل هذا قد يوجد، لكن مثل هذا لا ينبغي أن يؤمن الناس. لا لا ما تقطع الصلاة، يعني إذا ما أدركته صلي، لكن علق، تبي تدرك تسبيحة تدرك شيء. الفاتحة اللي يفوتك منها أنت في حكم المسبوق، يسقط عنك الباقي، لكن ما تدخل أنت على بهينة مع مثل هذا. إذا أخل بالصلاة خللا بحيث لا يطمئن في صلاته البتة، صلاة باطلة، لأن الطمأنينة في الصلاة ركن. نعم أي قرن، يعني يراد به الجنس، يعني الاثنين، مثل لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، الروايه الاخرى ليس على عاتقيه منه شيء، يراد بالواحد الجنس فيشمل الاثنين. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى بدون الف، فعلى هذا تكون لا ناهية. والرواية الأخرى لا يتحرى بالألف تكون نافية، أو هي ناهية وأبقيت للإشباع، إشباع الفتحة، لا يتحرى مثل من يتقي ويصبر، هذا إشباع. لا يتحرى أحدكم فيصلي، فيصلي منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بالنهي، يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال الباجي يحتمل ذلك وجهين، صلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، يحتمل ذلك وجهين: الأول أن يريد المنع من النافلة في ذلك الوقت، والثاني المنع من تأخير الفرض إلى ذلك الوقت. لا يتحرى أحد يصلي يؤخر الصبح إلى قرب طلوع الشمس، ويؤخر العصر إلى قرب غروبها، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أنه لا يتحرى ذلك الوقت الذي تطلع فيه الشمس وتغرب بين قرن الشيطان، فيشرع في النافلة في هذا الوقت، هذا وقت ناهي. ترون بعض الطوائف المبتدعة في الحرمين يتحرون هذا ويصلون وقت الطلوع وقت البزور، ويصلون أيضا وقت الغروب، ولا شك أن هذا من مخالفة، وهم عرفوا بمخالفة السنة. لكن يشكل على كثير من الناس التقويم، التقويم وقت الإشراق كذا، يقوم يصلي خلاص وقت الإشراق، لا يدري أن وقت الإشراق الذي هو البزور، فيحتاج إلى وقت بعده ترتفع فيه الشمس، يعني عشر ربع ساعة، يعني ربع ساعة أحوط. كثير من الناس ينظر إلى الساعات، فإذا رأى الشروق كذا ينتظر بالدقيقة ثم يقوم يصلي، هذا بزوغ الشمس، وهو الذي في التقويم بزوغ الشمس، فيحتاج إلى وقت حتى ترتفع الشمس. نعم، أكثر أكثر قائم الظاهرة يحتاج يعني لا سيما في الصيف يزيد إلى ربع أو ثلث ساعة قائم الظاهرة. نعم الاصفرار هذا وقت ضرورة يسميها العلم ضرورة. نعم وقت ضرورة لا تصلى في عصر لا ضرورة يعني ليس بوقت الله وقت اختيار. نعم هو قبيل الغروب هو قبيل الغروب. وحدثني عن مالك خلينا نكمل يا اخوان علشان نشوف ان كان بقي وقت ذوات الاسباب ولا نحيل على ما سبق وننتهي. يقول وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان الانصاري عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس. اما بالنسبه للفرائض فيجوز فعلها. نعم فيجوز فعلها في اوقات النهي لحديث من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. واما الفوائد فقال مالك رحمه الله يجوز فعلها في وقت النهي وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفه لا يجوز حتى عند ابي حنيفه كما تقدم انه اذا طلعت عليه الشمس وهو في صلاه الصبح تبطل الصلاه ينتظر حتى يخرج وقت النهي هذا تقدم شرح. وقال ابو حنيفه لا يجوز ذلك في وقت نهي عن نهي عن الصلاه فيه والدليل على جواز ذلك قوله عليه الصلاه والسلام من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها فان الله تعالى يقول اقم الصلاه لذكري وهذا عام في جميع الاوقات ذكره الباجي. وقد صح عن ابي بكره وكعب بن عجره منع صلاه الفرض في هذه الاوقات يعني كان الحنفيه استندوا الى قول هذين الصحابيين. صلاه الجنازه لا تمنع في وقت موسع يعني لا تمنع بعد صلاه الصبح ولا بعد صلاه العصر لكن اذا ضاق الوقت فلا لحديث عقبه بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حتى قال جمع من العلماء ان المراد بقبر الجنازه قبر الموتى هنا هي صلاه الجنازه. نعم المراد به صلاه الجنازه. سجود التلاوه كلنا على مذهبه في كونه صلاه او ليس بصلاه على ما تقدم تقريره والله ما بعد صلاه جائز ما في اشكال لان وقت موسع اقول وقت موسع والجنازه ما نص عليها الا في الاوقات المضيقه الثلاثه ايش فيه ها فعل ايش ارفع صوتك ترى ما اسمع اللي هو ابو بكر وكعب بن عجرة هذا قولهم لكن النبي عليه الصلاه والسلام اقر من قضى النافله بعد صلاه الصبح فكيف بالفريضه ما اقول اصلا من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكر من ادرك من الصبح ركعه يعني طلعت الشمس قبل ان تطلع الشمس طلعت هو في اذن الصلاه هذا وقت نهي. النصوص الصحيحه الصريحه تدل على ان الفرائض لا تدخل في النهي ويبقى ان النهي في النوافل فقط والنوافل لا تخلو اما ان تكون ذات سبب او مطلقه وكل له حكم. تقدم ان الشمس سياتي هنا بعد حديثا عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب كان يقول لا تحروا اصلها لا تتحروا فحذفت احدى التائين اي لا تقصدوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فان الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها جانب راسه. قد يقول قائل الشمس في أي سماء؟ نعم دون السماء ولا داخل؟ نعم عندك علم ولا دليل ولا وش دليلك على هذا؟ شيء ما جعل القمر فيهن نورا وش تقول؟ على كل حال المسألة خلافية بين العلماء، منهم من يقول أنها في السماء الرابعة، نعم من أهل العلم من يقول أنها في السماء الرابعة، والمرجح عند أهل الشرع أنها في الفلك الرابع، والأفلاك غير السماوات، يعني أهل الهيئة يرون أن الأفلاك هي السماوات، نعم، وعند علماء الشرع أن الشمس في الفلك الرابع والسماوات السابع غير الأفلاك، خلافا لأهل الهيئة كما قال الحافظ بن حجر فتح الباري، وذلك أن الشياطين قد منعوا من دخول السماء، يعني تطلع بين قرني شيطان، الشيطان ممنوع من دخول السماء، نعم ليه تقلت هذا يا تبنى ما ها ايه زين. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على تلك الصلاة، عمر رضي الله عنه يضرب الناس على تلك الصلاة، يعني الصلاة بعد طلوع الشمس، مع طلوع الشمس ومع غروبها، فيريد الصلاة التي يتحرى بها طلوع الشمس وغروبها. وعمر رضي الله عنه من أشد الناس في تطبيق السنة، معه الدرة يضرب بها كل مخالف، نعم، لأنه يستطيع التغيير باليد، يستطيع تغيير المنكر باليد، والله المستعان. ما قال الناس أحرار وحقوق المدري إيش و... نعم لا لا ما لا، الناس ليسوا بأحرار، كلهم عبيد لله، لا بد أن ينقادوا لأمر الله وأمر رسوله، لا بد أن يؤطروا على الحق، قلنا هم أحرار معناها نضيع، نضيع الدين والدنيا إذا قلنا أحرار، شو معنى الحرية؟ نعم ليسوا بعبيد لمخلوق، إنما هم عبيد لله خلقوا لعبادته، وإلا لماذا شرعت الحدود؟ ولماذا جعلت الجنة والنار؟ والله المستعان. يقول ابن عباس كنت أضرب الناس مع عمر على الركعتين بعد العصر، وما كنت أضرب الناس، نعم يعني بقوة السلطان لا بتصرفه هو، نعم لكن هم مع السلطان يضربهم، وإلا فليس لأفراد الناس أن يضربوا غيرهم، على كل حال هو بقوة السلطان ومعه يضرب الناس، كأن عمر أذن له بذلك. ابن عباس نعم. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر الخطاب يضرب المنكدر ابن محمد بن المنكدر القرشي التيمي في الصلاة بعد العصر، لأنه لا يسوغ الاجتهاد في مثل هذا لما صح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إن كان المنكدر بعد من أهل الاجتهاد، فلا يسوغ الاجتهاد مع النص، أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد مسألة ثانية، نعم فالاجتهاد لا يسوغ مع النص. روى عبد الرزاق عن زيد بن خالد أن عمر رآه وهو خليفة راكع بعد العصر فضربه، فذكر الحديث فيه فقال عمر يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهم، يعني لم أضرب في الوقت الموسع، لكن أخشى أن الناس يسترسلون فيصلون إلى الوقت المضيق. وروى عنه تميم الداري نحو ذلك، ولذا ذهب بعض أهل العلم منهم ابن عبد البر وابن رجب وجمع إلى أن النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين من باب نهي الوسائل لا المقاصد، لما يخشى أن يسترسل الناس في الصلاة إلى أن يأتي الوقت المضيق، ولذا الأمر فيهما أخف، الأمر فيهما أخف، يعني ذوات الأسباب تفعل في الوقتين الموسعين، وأما بالنسبة للثلاثة الأوقات المضيقة فلا يفعل فيها شيء من النوافل حتى ما له سبب، حتى ما له سبب. وهذه المسألة سبق بسطها في مناسبات وفي هذا الكتاب، وعرفنا ما بين النصوص ومن قال من أهلنا بكذا وما بينها من تعارض من عموم وخصوص وجهي، ورجحنا في وقتها عمر يضربهم لقوته في الحق، لقوته في الحق. لا، ما يلزم، ما يلزم. منهم المجتهد الذي يرى أنه يسوغ ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من يقضي الراتبة وصلى بعد العصر واستمر على ذلك. نعم، ولذا يؤثر عن بعض الصحابة أنهم يصلون بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر واستمر عليها. ومثل ما ذكرنا أن الوقتين الموسعين أمرهما أخف بخلاف الأوقات الثلاثة المضيقة. منهم تابع. لما سأله الترمذي قال لا، أبو عبد الله. أقصد صاحب هذا الحديث. توهيم مالك وهو نجم السنن من أجل كلام البخاري فيه ما فيه، ما يمنع أن يكون اثنين. توهيم كلام ابن حجر الإصابة مستند كلام البخاري، مستند كلام البخاري، لا مستند كلام البخاري، لأن يقول كلا وجود له. أسئلة متكررة عن الجمع في مثل هذه الأيام، أسئلة كثيرة حول، ولا شك أن المطر الذي يكون سببا في المشقة اللاحقة بالمصلين والوحل الشديد والريح الشديدة الباردة، كل هذه مبررات وأسباب للجمع عند أهل العلم، والحرج منفي عن هذه الأمة، مع أن الأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها، وأن الصلاة في الأصل لا تجوز ولا تصح قبل وقتها ولا بعدها إلا قضاء بعده، قضاء لا بأس للعذر. وبعضهم يرى أنه إذا أخرها عن وقتها لغير عذر أنه لا يقضي، لا يكفي فيها القضاء. المقصود أن الأصل في الصلوات التوقيت، أن كل صلاة للمقيم الصلاة في وقتها، لكن إذا وجد الحرج فالحرج منفي عن هذه الأمة. وجاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهرين والعشاءين صلى 8 و7، قال أراد أن لا يحرج أمته، دل على أن الحرج موجود في هذا الجمع. الجو في هذه الأيام جو طيب جدا، ليس فيه برد، ليس فيه برد، والوحل لا يوجد وحل. بعضكم أدرك الشوارع قبل الإسفلت والإنارة، قد يكون بعضكم أدرك ذلك. ما يمشي الإنسان 5 أمتار أو 10 إلا وقد وقع على الأرض 2 أو 3 لما كان الطين، وينزل عليه من الجدران كتل من الطين. نعم، لكن الآن الخروج في مثل هذه الأيام متعة. شوف بعض الأخوان يجمع ثم يذهب إلى محله، دكانه، شغله، أو يطلع رحلة أو استراحة مع مجموعة من الشباب. استرسل بعض الأخوان حتى وصل إلى حد لا يقبله أحد. اتصل واحد قال نزل المطر فصليت في البيت. قلت لا بأس، معك أصل، إذا وجدت المشقة صلاة في الرحال مشروعة. قالوا جمعت. قلت والله يا أخي ما له مبرر تجمع في البيت. قال لو قصرت. قلت عن ما بقي شيء. التساهل يولد مثل هذه الأمور، تساهل يولد مثل هذه الأمور، ولا بد أن يستمر العذر إلى إقامة الصلاة الثانية. يعني لو نزل المطر في أثناء صلاة المغرب ثم توقف قبل إقامة الثانية عند أهل العلم ما قام السبت، ولما سلمنا من صلاة المغرب ما فيه إلا المطر اللي نازل في الأرض، يعني ما في شيء ينزل من السماء. وعلى كل حال من اجتهد وجمع ورأى أن هذا كافي صلاة إن شاء الله صحيحة، لكن يبقى أن التساهل في هذا الأمر ليس بطيب. أن تجد أن بعض الناس في بعض الأبواب من أشد الناس، وفي بعضها يتسامح ويتساهل تساهل غير مرضي. على كل حال النظر إلى المتوسط، لا ينظر إلى المتشدد ولا ينظر إلى المتساهل، تساهل متوسط الناس. المسألة ديننا والله الحمد وسط. نعم، نتكلم الهواء البارد إذا وجد مع المطر ولو خفيف، أو إذا كانت ريح باردة شديدة، هذا مبرر. لكن أنا كثير من الشباب اللي تسارعوا وجمعوا بيطلعون، أنا أعرف يشوفون السيل على النفط وعلى الشعبان، هذا موجود يا أخوان. نعم موجود، موجود عند الشباب. فما أدري حقيقة، لا لا، جمعوا ليرتاحوا من الصلاة، هذه مشكلة يا أخوان. كان تثاقل الصلاة إلى هذا الحد. ونكرر أن الدين والله الحمد ليس في مشقة، وليس في آثار ولا أغلال، ولا يكلف ما لا يطاق، لكن يبقى أن التساهل الذي يستشف منه أن الإنسان يريد أن يرتاح من هذه الصلاة مشكلة. يقول أنا لا أرى الجمع في مثل هذه الأيام، فهل يجوز لي مفارقة الجماعة أم الخلاف شر؟ الخلاف شر في فاضل ومفضول، تفعل المفضول الجائز كما فعل ابن مسعود مع عثمان رضي الله عنه، لكن الخلاف شر في جائز وغير جائز لا، لا أبدا. لا ترتكب محظور علشان تقول خلاف شر، لا، لا يعرف أنك رأي في المسألة وأنك لا تتابعه على تساهل. نعم. على كل حال إذا كان يشق على بعض المأمومين يسوغ الجمع، لا يلزم أن يشق على الجميع، لا يلزم أن يشق على الجميع. أنا أقول، ما زلت أقول وأكرر، أن الدين ولله الحمد ليس فيه ما يشتمل على مشقة، المشقة منفية والحرج منفي. فإذا وجد المشقة، وكل إنسان يقدر ذلك من نفسه، كل إنسان يقدر ذلك من نفسه، وإذا وجدت المشقة على بعض المأمومين وجد المبرر. لا يلزم أن يكون جميع المأمومين، الرخصة إذا نزلت عمت. ما في شك أن الأحياء تختلف من حي إلى حي، يختلف المطر في الرياض. نعم، تصل علينا بعض الجهات يعني لا سيما شمال الرياض، يقول غرق الآن، حبسنا المطر، لا نستطيع أن نقدم ولا نأخذ. مثل هؤلاء مشقة حاصلة، يصلي في البيت في وقت لا يوجد مبرر للجمع، يصلي في البيت أهو من الجمع. هذا يقول يقسم أيمان ثلاثة، والله وتالله وبالله منذ سمعت حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد 100 مرة إلى آخره، وطبقته، وإلا وقد حصل في إيش، إلا وقد حصل شيء في شيء عجيب، والله إني لمن أثقل خلق الله نوم. يقسم أنه من أثقل خلق الله نوم، ولكن بعد هذا الحديث تغير حاله وأصبح يستيقظ مباشرة للصلاة. ثم بدأ يقول، ثم بدأت أنشر هذا الخبر عبر رسائل الجوال لعل الفائدة تعم. نعم، المقصود أنه استفاد من هذا، ولا شك أن هذا حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما، والآثار مرتبة عليه، والوعد الموعود به محقق مؤكد، لا إشكال فيه دام الحديث صحيح، والوعد ممن لا يخلف الميعاد. والمسألة إذا كانت احتمال، يعني مجرد احتمال وهذه وجهة نظر شيء، أما إذا كان لا مبرر للجمع البتة، فالذي يخرج من المسجد هو الأصل، ولا يجوز له أن يتابع. نعم نعم، إذا صارت وجهة نظر يعني، ها، لأنه المسألة تكون إما أمر، إما مقطوع بوجود السبب، أو مقطوع بانتفاء السبب. نعم، إذا قطع بوجود السبب لا ينبغي لأحد أن يتخلف عن الجمع، هذا هو السنة. وإذا قطع بانتفاء السبب لا يجوز لأحد أن يوافق من يجمع. وإذا كانت المسألة احتمال، فالمسألة حسب غلبة الظن، على غلبة الظن، يعني إذا كان يغلب على ظن أن السبب قائم يجمع، ويبقى أنه بين هذين المقامين مقامات. على كل حال إذا وجدت المشقة ولو لبعض الجماعة ساق الجمع، لأن الرخصة إذا نزلت عمت. نعم، يصلي العشاء، طيب هو ما صلى المغرب، يدخل معهم يصلي، يصلي، لكن إذا قام إلى الرابعة ينوي الانفراد ويجلس، فإن سلم ولحق بهم في الركعة الرابعة وأدركهم وأكمل عليها بقية صلاته صح له ذلك الشرع، وإن انتظرهم حتى يسلم وسلم معهم لا بأس إذا أقيمت جماعة أخرى. إذا أقيمت جماعة أخرى جاء ناس متخلف وما صلوا المغرب صلي معهم يجد رابع.
نعم.
لا شك أن المطر نعمة من نعم الله جل وعلا، نعمة، فتهنئة المسلم بما يسره والدعاء أن يكون سقيا رحمة مثل ما جاء في الأدعية المأثورة، ما دام منفرد منفرد صلي العشاء في بيته في وقته، الجمع من أجل مشقة الخروج إلى المسجد ويعرف أنه مجمع أولا في ولن تقام صلاة الجماعة مرة أخرى. نعم، فالمبرر الجمع هو موجود. نعم. ويبقى أن الاشتراط هذا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مزدلفة هو جمع تقديم. نعم، ماذا صنع بين الصلاتين؟ يضع رحاله. يقول ذكر القزريش علق الحديث وشرحها البغى عند قوله بها يطلع قرن الشيطان، قال الشيطان جماعته وحزبه، فهل هذا هو المراد؟ أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة المشرق لما طلب منه أو لما دعا لبعض الجهات، ثم أشار إلى جهة المشرق وقال إنه حيث يطلع قرن الشيطان، بعض الروايات حيث ربيعه مضر، خير بارك لنا في نجدنا، قال أشار إلى الجهة وقال حيث يطلع قرن الشيطان، ويختلفون في المراد بنجد، والأكثر على أن المراد بها نجد العراق، ومنها أكثر الفتن من تلك الجهات من أرض المشرق أكثر الفتن. القنوت النازلة في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة فريضة من الفرائض، وأهل العلم يقولون إذا نزلت للمسلمين نازلة فيقنت في الفرائض ومقتضاها أن الجمعة منها، لكن ليس فيها دليل يخصها بخلاف الصلوات الخمس ففيها كلها ما يدل على ذلك، فلو ترك القنوت في صلاة الجمعة أولى، مقتضى كلام أهل العلم يتناول الجمعة. نعم. بعض الأخوان في مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي ولها علاقة وهي من مسائل الأبواب الأخيرة، وأحلنا على ما ذكرناه سابقا في هذه المسألة في هذا الكتاب وفي غيره، وبعضهم يرى أن هذا وقتها وهذه مناسبتها. نعم، النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة، يقول لو أعيد الكلام فيها بشيء من التفصيل فهو المناسب، هذه مناسبتها وهذا وقتها، وأنا كررتها مرارا وفي مناسبات وفي كتب وفي، فتكرارها أكثر من هذا في شيء من الملل، لكن لا يمنع أن نشير إلى أطراف المسألة. أولا، أوقات النهي كما هو معروف خمسة، من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس وهذا وقت موسع، ومن طلوعها حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، ومن ذلك إلى أن تغرب، وقتان موسعان وثلاثة مضيقة، بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذا موسع، تصلى فيه راتبة الصبح أداء وقضاء قبل الصلاة وبعدها، قد أقر النبي عليه الصلاة والسلام من قضى راتبة الصبح بعدها، وبعد صلاة العصر قضى النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر، وبعض السلف كان يقتدي به فيصلي في هذا الوقت، يفعله بعض الصحابة، فالأمر في هذين الوقتين الموسعين أمر فيه شيء من التوسعة. فيرى بعض أهل العلم كابن عبد البر وابن رجب وغيرهما أن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين الموسعين لئلا يسترسل المصلي فيصلي في الوقت المضيق، فالنهي عن الصلاة في هذين الوقتين لا لذاتهما، فيكون من باب نهي الوسائل لا المقاصد، ويبقى أن النهي الشديد في الأوقات الثلاثة المضيقة التي وردت في حديث عقبة بن عامر، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، فالأمر في الأوقات الثلاثة أمر أشد إذا عرفنا هذا فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يرون فعل شيء من النوافل في هذه الأوقات الخمسة حتى ما له سبب، حتى ما له سبب. وهذه العبارة عبارة الحنابلة، وعندهم إذا عبر بحتى فهناك خلاف متوسط، يعني ليس بخلاف قوي ولا ضعيف، حتى ما له سبب لثبوت النهي. الشافعية أولا هم يتفقون على أن النوافل المطلقة ممنوعة في هذه الأوقات الخمسة. ذوات الأسباب التي هي محل الخلاف الأئمة الثلاثة على أنها لا تفعل، يعني قل مثلا قل هذا الكلام في تحية المسجد وفي ركعتي الإحرام عند من يقول بهما، ركعتي الوضوء، ركعتي الاستخارة، ركعتي الطواف، حتى ما له سبب. هذا قول الأئمة الثلاثة. وترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وأورد في ذلك حديث النهي عن الصلاة في الوقتين، فدل على أنه لا يرى الطواف، لأن الطواف يقتضي سدع الصلاة، والصلاة جاء النهي عنها في هذين الوقتين. وأورد فعل عمر رضي الله عنه حينما طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذي طوى، ومراده بذلك أن عمر أخر الركعتين حتى يخرج وقت النهي. والشارح أورد حديث جابر رضي الله عنه في المسند ما كنا نطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصبح ولا بعد العصر، وكأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بذلك يضعف حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يضعف الحديث بما ذكر في الباب. وعرفنا أن الشافعية يجيزون فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ولا يفرقون بين موسع ومضيق، وبه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأول هو قول الجمهور أنه لا يفعل شيء من النوافل حتى ما له سبب، والشافعية يستحبون فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ويرجح قولهم شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من يفتي الآن يعرض المسألة على أنها من أيسر المسائل وأسهلها. أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام وينتهي الإشكال، حتى يخيل لطالب العلم الصغير أن المسألة ما في أدنى إشكال، خاص مقدم على العام. وأهل العلم يقررون أن هذه المسألة من عضل المسائل، ليست بالسهل، حتى قال بعضهم لا تدخل المسجد في هذه الأوقات، وقال بعضهم إذا دخلت المسجد لا تجلس، تستمر واقف. وهذا الكلام يا أخوان ما خرج من فراغ، من الذي نهاك عن الصلاة في هذه الأوقات؟ واجتهاد ولا استنباط؟ نصوص صحيحة صريحة. والناس لا سيما بعد أن ثاروا على التقليد قبل ربع قرن أو أكثر صاروا يتلذذون في بالمخالفة في مثل هذه المسائل، وقد عهدنا الناس يصرفون عن الصلاة، يصرفون عن الصلاة في هذه الأوقات، حتى لو صف واحد أداروه عن القبلة. لا نقول مسألة يعني فيها شيء من الشدة والتقليد أثره ظاهر في مثل هذه التصرفات، لكن ماذا عن عمر الذي كان يضرب عليها، يضرب من يصلي في هذه الأوقات؟ يعني رأيت شخص يعني فقيه، نعم لا يتعدى المذهب، وله ابن قد يكون في مقاييسنا أفقه منه، دكتور في الفقه، لما كبر الابن أداره عن القبلة. فالمسألة يعني لا شك أن مثل هذا التصرف فيه تقليد لعمر رضي الله عنه حينما كان يضرب الصلاة في هذه الأوقات. أنا لا أريد من طالب العلم أن تكون تصرفات وردود أفعال، ثرنا على التقليد، لأن التقليد بجميع صوره وأشكاله يثار عليه مو بصحيح. بعضهم يقول ممن تحرر عن التقليد هل تحفظون في هذه المسألة شيء؟ قال واحد من الحاضرين احفظ قول الإمام الشافعي. قال دعنا من التقليد، دعنا من التقليد. قال احفظ قول الإمام الشافعي. قال ترك التقليد. قال الثاني انا احفظ قول فلان، ولعله يقصد الشيخ ابن باز. قال دعنا هات، هذا مو بتقليد، هذا تقليد. كثير من الاخوان وفقهم الله، نعم العلماء الذين عرفوا بالعمل بالدليل، نعم تقليدهم تميل إليه النفس، لأن عملهم في الأصل وفي الغالب تبعا للدليل. كثير من الأخوان إذا قيل له هذا قول الإمام أحمد قال لا الشيخ الألباني يقول كذا. الشيخ الألباني على العين والرأس، الشيخ الألباني على العين والرأس، ولا يصدر في الغالب إلا عن أثر رحمة الله عليه. لكن يبقى هذا إمام وهذا إمام، يعني أقل الأحوال اجعل إمام في الصدر إمام وانظر في المسألة وتجرد. لكن النفوس مشربة بحب التغيير، مشربة بحب التغيير، يعني الذي ألفه الناس أي شيء يغيره هذا تنساق إليه النفوس. والإنسان مطالب بالعمل بما يدين الله به، ويجب أن يكون عمله موافق لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فننظر إلى المسألة بتجرد. فالذين منعوا وهم الجمهور حجتهم أحاديث النهي وهي صحيحة وصريحة في الباب، والذين أجازوا استدلوا بأدلة خاصة في هذه المسائل. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ونجعل تحية المسجد عنوان لذوات الأسباب، عنوان لذوات الأسباب. طيب الجمهور هل خفي عليهم مثل هذا الحديث؟ خفي على مالك وأبي حنيفة وأحمد وأتباعهم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما خفي عليه. إذن كيف يقول إذا دخلت المسجد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر اجلس لا تصلي؟ كيف يقولون مثل هذا الكلام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ نقول عندهم أصل وهو المنع. من الذي منعك والذي أمرك؟ لم تتبع هوى. فقالوا أحاديث ذوات الأسباب ويمثلها تحية المسجد عامة في الأوقات، وأحاديث النهي خاصة عامة في الأوقات. إذا دخل أحدكم المسجد عام، يحتمل أن يكون دخوله بالليل، يحتمل أن يكون الضحى، الظهر، العصر، المغرب، إذا دخل عموما لا يجلس. فعندهم أن أحاديث ذوات الأسباب عامة وأحاديث النهي خاصة. نعم إذا نظرنا إلى الأوقات فكلامهم متجه، كلامهم صحيح. طيب الشافعية ماذا يقولون؟ يقول نعم هي وإن كانت عامة في الأوقات إلا أنها خاصة بهذه الصلوات. فيقولون أن حديث النهي عامة في جميع الصلوات، وحديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات، والخاص مقدم على العام. الدعوة متكافئة، الدعوة متكافئة وكلامهم كلهم صحيح. أحاديث النهي عامة في الصلوات وخاصة في الأوقات، والعكس في أحاديث ذوات الأسباب عموم وخصوص وجهي. وهذا من أشكل، من أعظم المسائل إشكالا إذا جاء العموم والخصوص وجهي ثم صعب الترجيح. حينئذ نحتاج إلى مرجح خارجي نرجح به قول الجمهور أو قول الشافعي. الجمهور يرجحون بأن الحظر مقدم على الإباحة، كل هذه عبادات يتقرب بها إلى الله جل وعلا، والأصل فيها التوقيف، الأصل فيها التوقيف. فإذا نهينا عنها لم يكن إتياننا بها على مراد الله جل وعلا. كيف نتقرب بصلاة قد نهينا عنها؟ الحظر مقدم على الإباحة، وهذا يقول به الشافعية أيضا. طيب الشافعية وش مرجحكم؟ قالوا مرجحنا وأيضا يوافقهم عليه غيرهم، مرجحهم أن العموم المحفوظ أقوى من العموم الذي دخله الخصوص، والذي دخل عموم أحاديث النهي من المخصصات أكثر مما دخل عموم ذوات الأسباب، ويزداد العموم ضعفا بكثرة المخصصات. ويدعون أن عموم ذوات الأسباب محفوظ، وأما عموم أحاديث النهي فمخصوص، مخصوص بالفرائض، نعم، أداء وقضاء، مخصوص بإيش؟ براتبة الصبح قضاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة العصر بعدها، مخصوص بصلاة الجنازة وهي صلاة، مخصوص بأمور كثيرة، فعمومه أضعف من عموم ذوات الأسباب، وبهذا يرجحون. وتبقى المسألة مشكلة، تبقى المسألة ما انحلت، لكن الإنسان لا بد أن يرجح قول، لا بد أن يرجح قول ليعمل به، إذا استغلق عليه الأمر واستوت من كل وجه يتوقف، يتوقف. هذه حجج الفريقين وهذه دعواهم ونظرهم إلى هذه الحجج والنصوص، لكن الذي يظهر أن الأوقات الموسعة الأمر فيها أخف، فلا مانع أن تصلى ذوات الأسباب في أوقات موسعة. أما الأوقات المضيقة التي جاء فيها أكثر مما جاء في غيرها ونهي فيها عن الصلاة وعن غير الصلاة، لا شك أنه نهي فيها أقوى من النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين، فالذي يظهر لي أن في الوقتين الموسعين الأمر فيه سعة، يعني لو صلى الإنسان تحية المسجد بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر لا بأس، لكن في الأوقات الثلاثة المضيقة فلا، لأنه جاء فيها من التشديد ما لم يرد في الوقتين الموسعين، والمخصصات التي جاءت أكثرها في الأوقات الموسعة. يقولون القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، والأداء فعله في البيت أفضل، إذن قضاؤها في البيت أفضل، لكن يبقى أن من جلس إلى أن تنتشر الشمس وأراد أن يصلي ركعتين قبل الانصراف على الحديث المختلف فيه، هل يصلي الركعتين قبل قضاء راتبة الصبح أو يبدأ بقضاء راتبة الصبح ثم يصلي الركعتين؟ على كل حال الأمر في الوقتين الموسعين واسع، يعني من جلس لا أشكال فيه إن شاء الله تعالى، ومن صلى على حسب ما يترجح له لا ينكر عليه. أما الأوقات الثلاثة المضيقة حين يطلق قرن الشيطان وحين يقوم قائم الظهيرة تسجر جهنم، مسألة يعني ليست. الأمر الثاني أنها أوقات يسيرة، يعني ما تكلف الإنسان شيء لو تشاغل بغيرها، نعم، إلا لا بد من، لا ما يمكن، لا بد من مرجح خارجي، لا بد من مرجح خارجي. عندك من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، من من صيغ العموم يشمل الذكور والإناث، الرجال والنساء، نعم، وحديث النهي عن قتل النساء والذرية خاص بالنساء، إلا أنه عام في المرتدات والأصليات، نعم، من بدل دينه فاقتلوه، عام في الرجال والنساء خاص بالمرتدين، النهي عن قتل النساء، نعم، خاص بالنساء لكنه عام في المرتدات والأصليات، عموم خصوص وجه الجمهور على أن المرتدة تقتل كالرجل. طيب النهي عن قتل النساء، يقول هذا عموم مخصوص دخله مخصصات، المرأة إذا زنت وهي محصنة ترجم، المرأة إذا قتلت تقتل، إذا ماذا عن النهي عن قتل النساء؟ هذا خاص بالأصليات، لأن عموم النهي عن قتل النساء مخصوص غير محفوظ، بينما عموم من بدل دينه فاقتلوه محفوظ. فهذا المرجح الخارج الذي يجعل القول الجمهور أن المرأة إذا ارتدت تقتل كالرجل. مسألة الأمر والنهي إذا تعارضا أيهما أقوى؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يدل على أن النهي أقوى من الأمر، إذا تعارض أمر ونهي فالنهي أقوى من الأمر، نعم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى العكس، يرى العكس، أن مخالفة الأمر أعظم من مخالفة النهي، ويستدل بأن معصية آدم مخالفة نهي، ومعصية إبليس مخالفة أمر، نهي آدم عن أكل من الشجرة فأكل، وأمر إبليس بالسجود فلم يسجد، لكن يبقى أنها مثل هذا الكلام ليس على إطلاق أبدا، ليس على إطلاقه، بل ينظر إلى ذات المأمور وذات المنهي عنه، أيهما أقوى؟ ينظر إلى قوة كل فرد فرد. نعم، الآن وأنت خارج للصلاة مأمور إلى أن تخرج للصلاة حيث ينادى بها، وفي طريقك إلى المسجد شباب يلعبون كورة، تقول لهم صلوا ما يستجيبون، تقول والله ما أنا بطالع من البيت لئلا أرى المنكر الذي لا أستطيع تغييره. نعم، لكن لو كان في طريقك إلى المسجد بغي، وعندها ظالم لا يجيزك تذهب إلى المسجد إلا إذا وقعت عليها، نقول صلي في البيت. فرق بين أمر وأمر وبين نهي ونهي، ينظر إلى كل أمر على حدة وإلى كل نهي على حدة. هناك أمور تطلق على أنها قواعد عامة، لكن يبقى أن النظر فيها إلى كل قضية قضية بعينها، كل قضية ينظر إليها بخصوصها. الإشكال أن النفوس تشرئب إلى التغيير، ترتاح إلى التغيير، وكان الناس على مذهب سمعوا كلام ما زال يردد الآن عند بعض من يفتي عام وخاص وخاص مقدم على عام، كان لا شيء، ويدخل قبيل أذان المغرب 5 دقائق ويركع ركعتين، هذا حاصل. قد يقول قائل إذن لا أطوف بعد صلاة الصبح ولا بعد، نقول طوف يا أخي، لكن أخر الصلاة شو اللي يعني؟ ما لها وقت محدد، يسلمون بها. لكن مسألة استرواح، مسألة استرواح، بعضهم يسميه استحسان. تش ترجح لك في هذه المسألة؟ لأنها أدلة ما تزال متكافئة، هؤلاء لهم مرجح وهؤلاء لهم مرجح. نعم، لأن بعضهم يقول لا تدخل المسجد، عند الظاهرية يقولون مع أن النهي منسوخ عندهم، لا أدري هل قالوا به صراحة أو من لازم مذهبهم، وهو من لازم المذهب أن الإنسان إذا دخل المسجد يضطجع، صل ما جلس ولا هو من لازم، كأنه من لازم المذهب، وإلا مر بنا أنهم يقولون بالنسخ، نسخ النهي. حديث الطواف بين الصلاة تعرف أنه ضعيف، فالطواف ليس بصلاة، يعني كونه يمنع من الطواف لأنه يؤدي إلى صلاة. نعم، إذا جاء في حديث جابر ما كنا نطوف بعد الصبح ولا بعد العصر. نعم، الجمهور على أنه مكروه، الحنفية محرم، تواطوا على تسمية أوقات كراهة، لكن الأصل في النهي، الأصل في النهي التحريم، لا سيما تحري طلوع الشمس وغروبها الذي جاءت النصوص فيه آكد. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، باب غسل الميت. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذنا، فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياها، تعني بحقوه إزارة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم، ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك منها، يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك رحمه الله: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. قال مالك رحمه الله: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، جمع جنازة أو جنازة بالفتح والكسر. ويقول ابن قتيبة: الكسر أفصح، ويقال بالكسر للنعش هو السرير الذي يحمل عليه الميت، وبالفتح للميت نفسه، بالكسر للنعش وبالفتح للميت، وهذا جار على ما ذكروه من أن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. جنازة بالكسر للنعش لأنه هو الأسفل، وجنازة بالفتح للميت لأنه هو الأعلى، يعني مثل ما قالوا في دجاجة ودجاجة، بالفتح الذكر وبالكسر الأنثى. والمايح والماتح، الماتح الذي في أعلى البئر، والمايح الذي في أسفل البئر. المقصود أنهم يذكرون لهذا نظائر وأمثلة، وهذا منها. يقول: باب غسل الميت. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، جعفر هو الصادق، وأبوه محمد هو الباقر، وجده علي بن الحسين زين العابدين، والحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. هذا الحديث مرسل، سله رواة الموطأ إلا في رواية سعيد بن حفير فوصله عن عائشة. غسل النبي عليه الصلاة والسلام في قميص، يعني غسل غير كفن. نعم، هذه مسألة أخرى، يعني هل يغسل مجردا أو عليه القميص؟ في هذا الخبر يقول: غسل في قميص. يقول ابن عبد البر في الاستذكار: السنة المجتمع عليها تحريم النظر إلى عورة الحي والميت. السنة المجتمع عليها تحريم النظر إلى عورة الحي والميت، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتا إلا وعليه ما يستره، إلا وعليه ما يستره. فإن غسل في قميص فحسن، وستره كله حسن، أو كله. بعد رأي ثالث الآن، التوكيد كل لأي شيء؟ للضمير المضاف إليه. نعم، وستره كله حسن، وأقل ما يلزم من الستر له ستر العورة. هذا بالنسبة لمن بلغ سبع فأكثر، أما ما دون السبع فأهل العلم يرون أنه لا عورة له. نعم، لا عورة له لمن دون السبع، ويغسله النساء وإن كان ذكراً، أو الذكور وإن كان أنثى، هذا عندهم. يقول الباجي: إن صح هذا، يعني حديث الصادق عن أبيه عن عائشة، يقول: إن صح هذا فيحتمل أن يكون ذلك خاصا له، خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني فغيره يجرد. هذا كلام الباجي. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أرادوا غسل النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا. هذا دليل على أنهم يجردون الموتى. والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أو نغسله عليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه على صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، يغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه، عليه قميص يصبون فوق القميص ويدلكون دون القميص بأيديهم. هذا تفرد به محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق الكلام فيه لأهل العلم طويل كلام، هل يحتمل تفرده أو لا يحتمل؟ هل هذا من السيرة ومن الأحكام؟ يعني في الأحكام لا يحتمل تفرده، نعم، وفي السير إمام عند أهل العلم، إمام في السير، لكن هل هذا الخبر يدخل في السير أو في الأحكام؟ يعني لما يقول أهل العلم أنهم يتساهلون في أحاديث المغازي والسير والتفسير والفضائل وغيرها، هل يقصدون بذلك السيرة التي هي مجرد أخبار أو عموم ما يتعلق بالسيرة ولا تضمنت حكما شرعيا؟ لكن هذا حكم شرعي، تضمن حكم شرعي. يعني لما يتكلمون على غزوة من الغزوات، غزوة حنين، ويتكلمون على أحكام المغانم ضمن الغزوة، نعم، هل نقول إن هذا يشترط له ما يشترط لرواة الأحكام، أو نقول هذا داخل في السير ونتساهل في قبوله؟ نعم، مثل الحديث الذي معنا، يعني هذا الأصل فيه أنه خبر عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل، لكنه تضمن حكما من الأحكام، إلا إذا تساهلوا في أحاديث السير، فهل معناهم أنهم يتساهلون بجميع ما يروى في كتب السيرة ولا تضمنت أحكام، أو أنه مقصور على مجرد الإخبار؟ تقبل الأخبار التي لا تضمن أحكام ولو لم يشترط فيها رجال الأحكام، ويبقى أن ما تضمن حكما شرعيا يطلبه رجال الأحكام. يعني خصائص النبي عليه الصلاة والسلام على أساس أنها مجرد أخبار عارية عن الأحكام. المسألة هذه ترى مهمة يا أخوان، لأن بعضهم يطلق التساهل في أحاديث السير والمغازي، أخبار السيرة يتساهلون فيها، ومنهم من يشدد فيطبق عليها قواعد أهل الحديث وإن كانت مجرد أخبار. ولذا تجدون من يصنف في صحيح السيرة يأتي بأخبار غير مترابطة، فيه حلقات مفقودة، نعم، لأنه يقتصر على الصحيح، ثم بينهما حلقة لا تنطبق عليها قواعد المحدثين يحذفها، وبعض الناس يشدد فيها. نعم، مجرد أخبار، الحمد لله، فيها سعة، فيها سعة. نعم، الأخبار التي تتضمن القدح في أحد لا بد من التثبت فيها، لا بد من التثبت فيها. لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني، هذه تثبت فيها، لأنهم يذمون ويمدحون، تعرف المؤرخون هذا ديدانهم، فلا بد من التثبت في مثل هذا. الأخبار التي تساق للاعتبار وللتسلية وما أشبه ذلك ولا تتضمن حكم شرعي، عامة أهل العلم يتسامحون فيها، لكن إذا تضمنت حكم شرعي، حلال وحرام وواجب، هذا لابد من أن تطبق عليه القواعد، كيف نفرق بين الأحكام والسير؟ وعلى هذا نقول في هذا الخبر، هل معنى هذا أنهم كانوا يجردون موتاهم فيغسل الميت متجردا؟ الآن لو أتينا بميت مغسلة أموات ونزعوا ثيابه، جئت بأبيك أو بأمك أو بأختك أو بزوجتك شاور ثياب على بناء اعتمادا على هذا الخبر لو كانوا يجردون موتها، نعم، أنت قد ترضاها مسألة نظرية، لكن تصور مسألة عملية، قلت هذا أبي ويريد أن أشارك في غسل أبي ودخلت له شيئين ثياب ما على شيء، ها؟ لكن هنا كما نجرد موتى يا أخي، أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، نعم، هو إذا أطلق التجريد معروف وش التجريد، سبق نقل الاتفاق السنة المجتمع عليها في كلام ابن عبد البر، اتفاق موجود، نعم الاتفاق موجود، لكن هذا الاتفاق نعم يقدح في الحديث الذي ذكره ابن إسحاق. على كل حال مسألة العورة لا يجوز النظر إليها، لا حي ولا ميت، لكن الكلام في مفهوم التجريد هنا. إذا اتفقنا على أنه لا يجوز النظر إلى عورة الحي ولا الميت، نعم، فلا بد من حمل التجريد في هذا الخبر إن صح على أنه تجريد جزئي وليس بتجريد كلي، يعني ينزع القميص الذي يستر كامل البدن ويبقى ما يستر العورة التي لا يجوز النظر إليها. ولذا السنة عند مالك وأبي حنيفة أن يجرد الميت ولا يغسل في قميصه، وقال الإمام الشافعي يغسل في قميصه، يغسل في قميصه. هل المراد أبي حنيفة ومالك أنهم يجردون تجريد كامل مع ما نقل ابن عبد البر من الاتفاق على أنه لا يجوز النظر إلى عورة الميت كالحي؟ لا يظن بهم هذا. وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية المسيبة بالتصغير ويقال نسيبة بالفتح بنت كعب ويقال بنت الحارث الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، المشهور أنها زينب كما في صحيح مسلم، هذا هو المعروف أنها زينب في صحيح مسلم زوجة أبي العاص، زوج أبي العاص بن الربيع، وهي أكبر بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت وفاتها في أول سنة 8. في سنن ابن ماجه عن أيوب عن ابن سيرين بهذا الإسناد عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم، فقال الحديث بلفظه، لأن سميت في ابن ماجه أم كلثوم وسميت في مسلم زينب، والحديث على حديث ابن ماجه على شرط الشيخين، على شرط الشيخين. فهل نقول أن ما في الصحيح أصح والبنت زينب، أو نقول أن عطية حضرت غسل البنتين وقد عرفت بتغسيل الأموات من النساء، وسند ابن ماجه صحيح على شرط الشيخين، ولا داعي نوهم الرواة والإسناد صحيح، أو نقول أن ما في سنن ابن ماجه وهم والصحيح ما في صحيح مسلم، لا سيما وأن اللفظ يوحي بأن القصة واحدة، يعني ما في أدنى اختلاف يشم منه أن القصة واحدة. على كل حال كون حضرت غسل البنتين قيل به، قال به بعض أهل العلم صيانة للرواة الثقات من الوهم، وليس بالبعيد، لكن كون القصتين بلفظ واحد نعم يدل على أن هناك شيء من البعد. بعضهم يقول إنها رقية، لا زينب ولا أم كلثوم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حضر موت وفاة رقية، نعم، كيف؟ في غزوة بدر، في غزوة بدر لم يحضرها عليه الصلاة والسلام، حين توفيت ابنته فقال اغسلنها. الأمر دليل من قال بوجوب تغسيل الميت اغسلنها. ونقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، نقل الإجماع النووي على أن تغسيل الميت فرض كفاية، لكنه ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية، حتى أن القرطبي منهم ذكر أنه سنة. نعم الجمهور على أنه فرض كفاية، على أنه فرض كفاية، ليس بفرض عين، معنى أن كل الأمة تشترك في تغسيل كل ميت، لا، هو فرض واجب، اغسلنها الأمر به ثابت، لكنه لا على الأعيان إنما على الكفاية. وأنه رحمه الله تعالى متساهل كما هو معروف في نقل الإجماع، نقل الإجماع في مسائل الخلاف فيها مشهور، لا صاحب المفهم شيخ أبو العباس اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو خمسا أو هذه للتخيير أو للترتيب. نعم، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر، يعني سبع. إن رأيتن ذلك، يعني هل هذا مرده إلى الاختيار والتشهي أو الحاجة؟ إذا ليس للتخيير إنما هو للترتيب. اغسلنها ثلاثا، إن كفت الثلاث بها ونعمت، أو خمسا إن لم تكفي. إن كفت الخمس بها ونعمت، أو سبعا إن لم تكفي الثلاث، فهو للترتيب، لا يزاد في زاد، يقطع على وتر. نعم، بدليل أنه ما ذكر الأربع. إن رأيتن ذلك، يعني إن رأيتن الحاجة داعية إلى ذلك، وليس مرد ذلك إلى التشهي والاختيار. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، يعني ولو لم تكفي السبع، ولو لم ينظر الميت بالسبع لا يزاد عليه. إن رأيتن ذلك بماء وسدر، السدر جمع سدرة، وهو شجر النبق، واجعلنا في الآخرة كافورا، وهو نبت معروف طيب الريح، كافورا أو شيئا من كافور، أو هذه شك، اجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، لتطيب الرائحة، تصليب البشرة، وطرد الهوام كما يقول أهل العلم. ولذا قال اجعلنا في الآخرة كافور، لأنه لو كان في الأولى لذهب ببقية الغسلات. على كل حال كافورا مستحلي، كافورا اجعلنا، نكر في سياق الأمر. ماذا تقتضي النكرة في سياق الأمر؟ يعني النكرة هذه تصدق بأي جزء منه، فالكافور في بهذا السياق أو شيء من الكافور لا فرق بينهم. إذن أو هذه للشك. فإذا فرغتن، يعني من غسلها، فآذنني أعلمنني. قال: فلما فرغنا آذناه، أعلمناه، فأعطانا حقوه. حقوه بفتح الحاء وكسرها لغة هذيل، والأصل في الحقو معقد الإزار من البدن، الموضع الذي يعقد فيه الإزار من البدن، ويطلق هنا ويراد به الإزار نفسه. فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلنه شعارا، والشعار الذي يقابل الدثار، الشعار الذي يلي شعر البدن مباشرة، فهو الذي يباشر الجسد. من فضائل الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأنصار شعار، يعني هم الذين يلون شعري وجلدي، يعني هم أقرب الناس إلي. أشعرنها إياه، تعني بحقوه إزاره. نقول: هل يؤخذ من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم حقوه لأم عطية لإشعاره ابنته جواز التبرك بأثار الصالحين كما ذكر الزرقاني؟ هذا ذكره جل الشراح، لكنه خاص بمن جعل الله فيه البركة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا. ولذا لا يعرف من خيار هذه الأمة منهم فعلوه، لا أبو بكر ولا عمر ولا ابن عمر ولا أحد، ما فعلوا هذا، فدل على الخصوصية، خاص بمن جعل الله فيه البركة، هو النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.